عشية مرور عام على انفجار مرفأ بيروت يلوح في الأفق شبح الإفلات من العقاب بسبب السوابق والسلوك السياسي المعتاد. حتى الآن لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية. اللبنانيون يريدون أجوبة من القاضي المكلف بالتحقيق طارق بيطار بعد عزل القاضي فادي صوان نتيجة عدم تعاون الطبقة السياسية وتلقيه تهديدات. نظرا لعدم احترام الوعود الرسمية بالكشف بسرعة عن الحقيقة، يزداد نفاد صبر أهالي الضحايا خلال هذه المرحلة الحرجة من التحقيق القضائي المضطرب. بعد تجميع قائمة لافتة لاستجواب قادة سياسيين وأمنيين، فإن قضية الحصانات للبرلمانيين المعنيين وغيرها من العوائق الخفية يمكن أن تكون سبيلا من أجل تمويه الحقائق ومنع أي نتيجة فعلية. على كل حال، موضوع الانفجار المدمر في مرفأ بيروت خطير جدا. كان من الأفضل أن يكون التحقيق جادا ودقيقا. وبالفعل احتوى العنبر رقم 12 على 2750 طنا من نترات الأمونيوم تم إيداعها منذ 2013، وهذا الانفجار الذي يعادل زلزالا بقوة 3.3 درجة أدى إلى تدمير في نصف مدينة بيروت. كان إهمالا رهيبا وفقا للسلطات اللبنانية، لكن من الممكن أن يكون كذلك انفجارا مع سبق الإصرار، وتجدر الإشارة إلى أنه لو انفجرت الكمية الكاملة من النترات لكان تم تفجير العاصمة بيروت بأكملها. لكن عندما انفجر ذاك العنبر كان يحتوي على 500 إلى 600 طن. لذلك السؤال الواضح، أين ذهبت باقي الكمية؟ إلى سوريا؟ إلى مكان آخر في لبنان؟ أو إلى الخارج؟ تتلخص الأسئلة الأخرى، هل دخلت نترات الأمونيوم هذه عمدا إلى لبنان؟ لصالح من أحضرها؟ من سهل وحرك كل القيود داخل وخارج الميناء؟ هل كان للفساد المستشري في المرفأ وجميع مؤسسات الدولة دور في الإهمال؟ أو ربما كان الأمر مجرد غط للطرف؟ لماذا تركيز التيار الموالي لسوريا والمرتبط بحزب الله في عدم الخوض في التحقيقات؟ تشير أدلة متداولة إلى أن النترات قدمت من روسيا، والأرجح أن هذه الكمية كانت مخصصة للنظام السوري لاستخدامها كذخيرة في البراميل التي كانت تستخدم في الحرب. إذا تأكد ذلك يمكن الشك بدور إسرائيلي، ويمكن التساؤل عن سبب عدم تشكيك حزب الله بذلك. وهل هناك ما يريد أن يخفيه من تواجد واستخدام لمرفأ بيروت؟ هذه الأبعاد والتناقضات تفسر أسباب عرقلة التحقيق واحتمال المزيد من التصعيد قبل الرابع من آب.